بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 22 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة مواقيت الصلاة. أنهينا الحديث عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، وقلنا الراجح عندنا في المذهب القول القديم في هذه المسألة خروج وقت المغرب يكون بغياب الشفق الأحمر، وهذه من مسألة من 17 مسألة يفتى بها على القول القديم. نأتي الآن إلى وقت العشاء، والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، هذا هو بداية وقت العشاء. قال وأول وقتها متى؟ إذا غاب الشفق الأحمر. طيب، هذا الشفق الأحمر إذن هنا أيضا جعل لنا ضابطا، وجعل لنا توقيتا لخروج وقت ودخول وقت. فالشفق الأحمر هو غياب الشفق الأحمر هو خروج وقت المغرب، وفي نفس الوقت هو إعلام بدخول وقت العشاء. وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. إذن العشاء أيضا كما مر الحديث في صلاة العصر لها وقت اختيار ولها وقت جواز، وأيضا بالتالي هي لها وقت آخر وهو وقت الفضيلة. في العشاء وقت الفضيلة زائدا وقت الاختيار زائدا وقت الجواز، هذه الأوقات تدخل سوية. بعد غياب الشفق الأحمر هنا إذا مر أو فات من الوقت بقدر الطهارة والصلاة، الأذان طهارة صلاة، فهنا ذهب وقت الفضيلة، بقي عندنا وقت الاختيار. وقت الاختيار متى ينتهي؟ قال وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل. ما معنى ثلث الليل هنا؟ أولا، كيف نعرف كيف نقسم الليل أثلاثا؟ تقسيم الليل أثلاث، وكما ذكرته أيضا لحضراتكم في شرح المقاصد السبعة، ننظر إلى وقت المغرب غروب الشمس، وننظر إلى وقت الفجر الصادق. هذا هو الليل. الليل عندنا يبدأ من غروب الشمس وينتهي إلى الفجر الصادق. هذه الفترة الزمنية، هذه المدة هي مدة الليل. نستطيع أن نقسمها أثلاث، فيحصل عندنا الثلث الأول، الثلث الثاني، الثلث الثالث، أو نقسمها أسداس، سدس الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، أو نقسمها أرباع، الربع الأول، ربع الثاني، ربع الثالث، الربع الأخير أو الرابع. إذن هذه هي عملية التقسيم، هكذا تكون نقسم الساعات ما بين المغرب إلى الفجر الصادق، نقسمها على ثلاثة، يتقسم الليل إلى أثلاث، نقسمها على اثنين، يتقسم الليل إلى النصف الأول والنصف الثاني، نقسمها على 6، يتقسم الليل إلى أسداس، وهكذا. المقصود هنا بثلث الليل، المقصود به ثلث الليل الأول، ليس الثلث الثاني ولا الثلث الثالث والأخير، الثلث الأول. وآخره يعني آخر وقت العشاء في الاختيار إلى نهاية الثلث الأول من الليل، هذا هو مقصد العبارة. وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل يعني إلى نهاية الثلث الأول من الليل. فإذا قسمنا الليل أثلاث، عندما ينتهي الثلث الأول هنا خرج وقت الاختيار، يبقى عندنا وقت الجواز. وقت الجواز يمتد بعد نهاية الثلث الأول من الليل ويستمر إلى الفجر الثاني. بالفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، هنا ما الذي سيحصل عندنا؟ هنا في الفجر الثاني، في الفجر الصادق، سيخرج وقت العشاء ويدخل وقت الفجر، وقت صلاة الصبح. يدخل ماذا؟ يدخل بالفجر الثاني. وهنا عندما نقول الفجر الثاني يفهم منه أن هناك فجر أول. نعم، هناك إضاءة تخرج في الفجر الأول، وهذا الفجر يسمى بالفجر الكاذب. الفجر الأول يسمى بالفجر الكاذب لأن هذه الإضاءة تذهب وتتلاشى ويعود الظلام مرة ثانية فترة من الزمان وتعود الإضاءة مرة أخرى. هذا الكلام كله في منطقة الشروق، منطقة شروق الشمس. الإضاءة الثانية هي التي تسمى بالفجر الثاني، هي التي تسمى بالفجر الصادق عند العرب، وهذه الإضاءة تبقى مستمرة إلى شروق الشمس، إلى الإسفار. طيب، قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى متى؟ إلى الإسفار. الإسفار يعني بحيث أنه بعد الفجر يصبح هناك ضوء من بعيد، تستطيع أن تميز أنه هذا زيد أو عمر، تنجلي الظلمة لكن الشمس لم تشرق بعده، هذا هو الإسفار. وفاتني أن أبين لكم مسألة، وهي أنه الفجر الكاذب عندما يخرج هناك شعاع صغير مثل الفتيلة، يعني بسيط جدا، يخرج بشكل مستطيل، يعني بشكل طولاني، بشكل شاخص، يمتد من الأرض إلى شيء مرتفع في السماء، هذا هو الفجر الكاذب، يكون بالطول هذا الشعاع. أما الفجر الصادق فيكون بالعرض، يكون في عرض السماء ولا يكون في طول السماء. لاحظوا هنا في الهامش الثالث ماذا قال؟ قوله الفجر الثاني، قال: هو الفجر الصادق، وهو الضوء المنتشر المعترض في الأفق. معنى معترض يعني يكون في عرض السماء ولا يكون في طول السماء. هذا الفجر الصادق كيف يكون؟ يكون في عرض السماء. هذه الآن عندنا الأرض وهذه السماء، إذا فرضنا أنه مكان الشروق يكون من هنا، فالفجر الصادق يكون شعاع يظهر هكذا في عرض السماء، من جهة المشرق، أما الفجر الكاذب فهو الفجر الذي يكون كما قال هنا مستطيلا. قال: وأما الفجر الأول اللي هو الكاذب فيطلع مستطيلا ذاهبا في السماء. لا يقصد بمستطيل يعني الشكل المستطيل، لا، يعني كما نقول طولاني، يعني هكذا يكون بهذا الاتجاه، يكون هذا هو مستطيل، هذا هو الكاذب، وهذا هنا هو الصادق. هذا يكون في منطقة ماذا؟ في منطقة الشروق. والصبح وأول وقتها، طلوع الفجر الثاني وآخره، أيضا في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. أيضا الصبح له وقت فضيلة، هو أول الوقت، ثم قلنا وقت الفضيلة، وقت الاختيار، وقت الجواز، هذه أوقات تدخل سوية ثم تخرج بالتدرج. أول ما يخرج وقت الفضيلة، ثم بعد ذلك يخرج وقت الاختيار إلى الإسفار، ثم بعد ذلك يخرج وقت الجواز، ويكون إلى متى؟ يكون إلى طلوع الشمس. بهذا نكون قد انتهينا من موضوع أوقات الصلاة. هنا أنبه على مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بصلاة المغرب. صلاة المغرب عندنا يدخل وقتها بغروب الشمس، فإذا أنت كنت ساكن في مكان مرتفع سفح جبل، غروب الشمس وغروب الشمس بالنسبة لك أنت، بالنسبة لما تراه بعينك، ربما الشخص الآخر اللي هو ساكن في مكان منخفض عنك بالنسبة له يدخل وقت المغرب، لكن بالنسبة لك لم يدخل بعد. العبرة بما ترونه أنتما، هذا أمر. الأمر الآخر، العبرة أيضا بأن أشعة الشمس لا تضرب على أعلى مرتفع. مثلا هناك في بعض البلدان مثلا ناطحات سحاب، عمارة ناطحة سحاب، ارتفاع عالي جدا الذي يكون في أعلى طابق بالنسبة له عندما ينظر إلى الشمس، قرص الشمس قد غاب، بالنسبة له دخل وقت المغرب. الذي يكون في الأسفل هو لا يرى قرص الشمس، لكنه يرى الشعاع الذي يضرب العمارة العالية، فعندما هذا الشعاع في أعلى بناية يختفي بالنسبة له دخل وقت المغرب. طيب، سؤال يطرح من بعض الإخوة، يقولون: أنا على سفر، على عجلة من أمري، هل يجوز لي أن أصلي قبل الأذان؟ هل يجوز لي أن أصلي قبل الأذان؟ الجواب: لا، لا يجوز، لا يجوز أبدا إيقاع الصلاة قبل دخول وقتها. وهذه الصلاة إذا صليتها قبل دخول وقتها فأنت هنا لم تنعقد صلاتك أصلا، وإنما إذا كان عندك ارتباط مهم، سفر مرتبط مع مثلا قافلة، مرتبط بطيران، فتخرج وعندما يدخل الوقت تصلي. إذا كان تستطيع أن تتوضأ تتوضأ، ما تستطيع تتيمم، تصلي صلاة كاملة، ما تستطيع تصلي وأنت جالس في الطيارة، وهكذا يعني. أما أنه تصلي قبل دخول الوقت فهذا لا يجوز أبدا. المسألة الأخرى، قلنا أنه خروج وقت المغرب دخول وقت العشاء يكون بغياب الشفق الأحمر. طيب، هناك بعض البلدان القريبة من القطب المنجمد الشمالي، دول اسكندنافية، هذه الدول يعني مثل الدول الاسكندنافية، هذه الدول أحيانا الشفق الأحمر لا يغيب والليل عندهم قصير جدا، فكيف يكون التقدير هنا؟ أي دولة كانت لا تستطيع أن تضبط أوقات الصلاة بشكل منتظم، يعني هناك مثلا بعض البلدان عندهم أو بعض البقع في قريبة من القطب المنجمد لمدة أشهر الشمس لا تغيب، وفي الجهة الثانية لمدة أشهر الشمس لا تشرق. هؤلاء كيف يقدرون صلاتهم وصيامهم؟ التقدير يكون لأقرب البلدان، أقرب البلدان إليك تقدر على هذا البلد، بلد تكون فيه الأوقات منضبطة حتى لو كانت الأوقات طويلة. مثلا هناك بعض البلدان 4 ساعات يكون ليل، تقيس على هذا البلد طالما هو قريب عليك، بما أنه هذا البلد يغيب فيه الشفق وأوقات الصلاة المغرب العشاء الفجر منتظمة وإن كانت الأوقات بينها قصيرة. وقد أبعد من قال ولم يحظى بالصواب من قال بأنه التقدير يكون على الأوقات في مكة، هذا الكلام غير صحيح، هذا كلام مجانب للصواب. لماذا؟ نحن الآن عندنا وسائل للتواصل بحيث الذي يكون في القطب المنجمد الشمالي يستطيع أن يعرف أوقات الصلاة في مكة. طيب قبل سنوات عندما لم تكن هذه وسائل التواصل موجودة ولم تكن هناك اتصالات بهذا الشكل، كيف يستطيع اللي هو في القطب المنجمد أن يعرف أوقات الصلاة في مكة؟ هذا أمر جدا بعيد. يستطيع أن يعرف أوقات الصلاة مثلا في بلد يبعد عنه مسافة 2-3 ساعات بالسيارة أقصد، يعني هذا أمر ممكن 4 ساعات، لكنه مكة كيف يستطيع أن يعرف أوقات الصلاة في مكة؟ فهذا الكلام غير صحيح مجانب للصواب، وإنما التقدير يكون بأقرب البلدان. المسألة الأخيرة المتعلقة بأوقات الصلاة، هناك من يطرح هذا السؤال ويقول في القرآن الكريم جاء ذكر 3 أوقات للصلاة، فينبغي إذن أن هذه الصلوات 5 أن تصلى في 3 أوقات فقط، ومن غير الصحيح أن تصلى هذه الصلوات 5 في أوقاتها 5. وذلك يعني الاستدلال هو بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى ماذا؟ إلى غسق الليل. طيب أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى ماذا؟ إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيقول في القرآن الكريم هنا ماذا ذكر؟ دلوك الشمس، هذا الوقت الأول اللي هو وقت الظهر، غسق الليل يعني كأنه عندما تصبح هناك ظلمة في الليل، هذا الوقت الثاني، قرآن الفجر صلاة الفجر. إذن هناك 3 أوقات مذكورة في القرآن الكريم، وينبغي علينا أن نتقيد بهذه الأوقات 3، ولا يجوز لنا أن نصلي كل صلاة في وقتها وتكون 5 أوقات، فنصلي الظهر والعصر في وقت الظهر دلوك الشمس، والمغرب والعشاء عند غسق الليل، والفجر في وقتها. الجواب عن هذا اخترته لكم من كتاب من التفسير القيم الذي يسمى بالتحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله تعالى. الجواب عن هذا هو كالآتي: هذه الآية القرآنية الكريمة أشارت إلى الأوقات 5 للصلاة، علما أنه نصوص القرآن الكريم هي مجملة بينتها السنة، يعني الآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخره، أين هي عدد ركعات الصلاة؟ أين الآية التي تقول أن الفجر ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ لا توجد هناك آية في القرآن الكريم بينت أعداد الركعات في الصلاة. الذي بينها هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا عدد الركعات وفي كل ركعة كم ركوع وكم سجود، كذلك أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أوقات الصلاة التي نلتزم بها ونصلي كل صلاة في وقتها. وإلى ذلك أشارت الآية القرآنية الكريمة إن الصلاة كانت ماذا على المؤمن؟ ماذا كانت؟ كتابا موقوتا. ما معنى كتاب موقوت؟ يعني شيء مكتوب مفروض ومؤقت بأوقات محددة. طيب، الآن نأتي إلى هذه الآية القرآنية ونقرأ كلام ابن عاشور. قال: واللام في لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه اللام هي لام التوقيت، يعني بمعنى عنده، يعني أقم الصلاة عند دلوك الشمس، وهي بمعنى عنده. الدلوك من أحوال الشمس. ما هو معنى الدلوك؟ لاحظوا، الدلوك له ثلاثة معاني، فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي في طريق مسيرها اليومي، هذا المعنى الأول. وورد بمعنى ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس وهو وقت العصر، هذا المعنى الثاني. وورد بمعنى غروبها، يعني دلوك الشمس بمعنى غروب الشمس، فصار لفظ الدلوك مشتركا في المعاني الثلاثة. وهذه المعاني الثلاثة كل معنى أشار إلى وقت من أوقات الصلاة. لاحظوا، الأول بمعنى زوال الشمس عن وسطها، إشارة إلى وقت الظهر. ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع، إشارة إلى وقت العصر. دلوك الشمس بمعنى غروب الشمس، إشارة إلى وقت المغرب. إلى غسق الليل. ما هو الغسق؟ الغسق هو الظلمة، يعني أن تصبح هناك ماذا؟ ظلمة، وهي انقطاع بقايا شعاع الشمس حين يماثل سواد أفق الغروب سواد بقية الأفق، وهو وقت غيبوبة الشفق. لاحظوا، وقت غيبوبة الشفق. الغسق هو الظلمة. لذلك مثلا الآن الذي يقول نصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب، هو لم يطبق هذه الآية القرآنية. الآية تقول إلى غسق الليل، إلى ظلمة الليل، وأنت تصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب، والغسق لم يأتي بعد، وهذه الظلمة لم تأتي بعد، فأنت إذن لم تطبق هذا النص القرآني. نكمل الحديث. قال: وذلك هو وقت ماذا؟ وقت العشاء اللي هو غيبوبة الشفق، ويسمى أيضا العتمة، يعني الظلمة. هنا يقول: وقد جمعت الآية أوقاتا أربعة. يقصد بالآية يعني قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى هنا أشارت الآية إلى أربع أوقات للصلاة. كيف؟ فالدلوك كما مر يجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في معانيه، يعني هذه الباء هنا سببية، أي بسبب استعمال المشترك في معانيه. والقرينة واضحة من هذا، القرينة هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هنا، قال: وفهم من حرف إلى الذي للانتهاء أن في تلك الأوقات صلوات، يعني عندما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بمعنى من دلوك الشمس الذي وقت الظهيرة إلى غسق الليل هناك أوقات أخرى. لماذا؟ لاحظوا، لأن الغاية اللي دلت عليها إلى كانت لفعل أقم الصلاة، فالغاية تقتضي تكرر إقامة الصلاة، وليس المراد غاية غاية لصلاة واحدة جعل وقتها متسعا، لا، لأن هذا فهم ينبو عنه ما تدل عليه اللام في قوله لدلوك. عندما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، خلاص فهمنا أن هناك وقت دلوك الشمس. ما هي الغاية من القول إلى غسق الليل؟ إذن هذه إلى غسق الليل أفادت فائدة جديدة غير موجودة في قوله تعالى لدلوك الشمس، لأن هذا فهم ينبو عنه ما تدل عليه اللام في قوله لدلوك الشمس من وجوب إقامة الصلاة عند الوقت المذكور. هذا مثال من زيادتي أنا ذكرته هنا، وقلت كما لو قلت مثلا أطعم زيدا عندما يأتيك إلى 3 أيام، هل هذا الكلام يدل أنك تطعم زيد فقط أول ما يأتيك وبعد ذلك 3 أيام تتركه من غير أكل؟ لا، أطعم زيدا عندما يأتيك إلى 3 أيام، يعني تستمر بإعطاء وجبات الطعام لزيد لمدة 3 أيام. أقم الصلاة لدلوك الشمس معناته هناك صلوات أخرى تصلى بعد دلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا كلام مجمل كما قلت لكم بينتها السنة النبوية المطهرة. لكن هناك صلوات أخرى تصلى بعد الزوال، بعد دلوك الشمس، اللي هي العصر والمغرب والعشاء. قال وجعل الغسق نهاية للأوقات، فعلم أن المراد أول الغسق، أول ماذا؟ الغسق، كما هو الشأن المتعارف في الغاية بحرف إلى. فعلم أن ابتداء الغسق وقت صلاة اللي هو المغرب، وهذا جمع بديع، ثم بعد ذلك، يعني جمع بديع أنه جمع الأوقات الأربعة بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم عطف قرآن الفجر عندما قال وقرآن الفجر، إذن هذه إشارة إلى 4 أوقات، إلى 4 صلوات، وقرآن الفجر هذه هي صلاة الفجر. ثم عطف قرآن الفجر على الصلاة، يعني أقم قرآن الفجر، والتقدير وأقم قرآن الفجر أي الصلاة به، كذا قدر القراء وجمهور المفسرين ليعلم لماذا أصبح هناك إفراد لقرآن الفجر لصلاة الفجر، ولماذا صلاة الفجر سميت قرآنا، ليعلم أن لكل صلاة من تلك الصلوات قرآنا، كقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي صلوا به نافلة الليل. طيب، وخص ذكر ذلك بصلاة الفجر، صلاة الفجر سميت بالقرآن دون غيرها. لاحظوا هناك خاصية في صلاة الفجر، لأنها يجهر بالقرآن يعني في جميع ركوعها، أي قصد في جميع ركعاتها. صلاة الفجر كم ركعة؟ صلاة الفجر ركعتان، يقرأ القرآن جهرا في الركعة الأولى وجهرا في الركعة الثانية. إذن في صلاة الفجر يقرأ القرآن جهرة في كل ركعاتها، وهذا الأمر غير موجود في صلاة العشاء والمغرب. طيب، هذا أمر. وكذلك يسن في صلاة الفجر الإكثار من قراءة القرآن الكريم، ولأن سنتها أن يقرأ بسور من طوال المفصل، فاستماع القرآن للمأمومين أكثر في صلاة الفجر من غيرها، وقراءته للإمام والفذ أيضا أكثر. ولذلك هنا يروى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه أطال القراءة يوما في صلاة الفجر حتى كادت الشمس أن تشرق، فقيل له ذلك أنه يا أمير المؤمنين أطلت الصلاة، أطلت القراءة حتى أنه الشمس كادت أن تخرج، فقال وماذا في ذلك؟ ولو أنها شرقت لوجدتنا نصلي. يعني هذه لأنهم كانوا يطيلون القراءة في صلاة الفجر. وأكتفي بهذا القدر، مصليا مسلما على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.